أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الرضاع من بلوغ المرام.
نسخنا العشر بخمس المعلومات، وبقيت الخمس فيما يتم من القرآن. واضح؟
كيف يعني؟ إذا هذا دليل أنه
مو هل الأول عشر نسخ إلى خمس؟
نعم.
الخمس ما ذكرت أنها غيرت.
أنا خمس ما نسخت.
ما نسخت. حكما لم تنسخ.
كذلك اللفظ.
لا نسخت، ما هي موجودة الآن، هي موجودة في القرآن.
إذا قال كذلك نسخ يعني نسخت.
إيش نسخ؟
يعني إذا قال الجانب المقابل يعني نسخت.
نسخت لفظا لا حكما.
يحتمل هذا؟
لا ما يحتمل بلا، لأن هي قالت فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن. نعم.
ما في قضية نسب بين بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي؟
كيف؟
نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة أو جعل الحرم شيئين، الأول شيئان، الأول الصلة.
لا شيئين أصح، لأن جعل تنصح شيئين أصح.
طيب. الحرم شيخ يعني القرابة، قرابة نسب وصلة. ثم شرحتم قرابة الزوجة بنت الزوجة، قلتم النسب ما تضح لي إيش معنى النسب.
الناس عندنا في لغتنا نحن في لغتنا العامية يقولون نسيبي، وبينه وبينه نسب يعني مصاهرة، عرفت؟ فنقول لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبا، لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة وجعل الصهر للزوجية.
يا شيخ بس أنت تقول أن بنت الزوجة تحرم على الزوج، يعني على زوج أمي.
صحيح.
لماذا يا شيخ تحرم؟
بالمصاهرة.
بالمصاهرة.
نعم.
وقلتم فرقتم بين بنت الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من
بالولادة.
نعم.
بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة.
نعم.
أي نعم. نقول لا، بنت الزوجة حرام على الزوج بماذا؟
بالمصاهرة.
والحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم
من
النسب. والنسب هو المصاهرة أو غيره؟
لا غيره.
غيره. إذن بنت الزوجة من الرضاعة لا تحرم، لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب. والحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. واضح؟
نعم.
الحمد لله. ما صلة حمزة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ آدم فقط وأخوه من الرضاعة. طيب، ما معنى قوله أريد على ابنة حمزة نشان؟
أي قيل له تزوجها،
يعني عرض عليه الزواج منها. طيب، ما معنى قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ زكي.
أن ما حرمه الله عز وجل بالنسب إذا كان السبب رضاعة فإنه يحرم أيضا.
وش سوني كيف يعني؟ ما حرمه الله من النسب إذا كان سببه الرضاعة فإنه يحرم؟ يعني ما حرمه الله بالنسب فإنه يحرم نظيره من الرضاعة. طيب، ما تقول في ابنة خالتك بندر؟ ما تقول فيها؟
من الرضاعة.
من الرضاعة.
تحل.
ومن النسب؟
تحل من النسب
فتحل الرضاعة. وش تقولون؟ طيب، ما تقول في بنت عمك من الرضاعة؟
تحل.
ليش؟
لأن بنت العم من النسب تحل.
نعم. سليم، ما تقول في ابنة أختك من الرضاعة؟ ليش؟ لماذا؟
لأنها من النسب.
طيب، ما تقول يا فهد في أخت أخيك من الرضاعة؟
في أخي كانت رضعت
أخت أخيك من الرضاعة. ها.
كانت أخت لي.
لا أختلي صار أختلك صارت أختلك. أنا أقول أخت أخيك ما لها علاقة بك. أخت أخيك. طيب أخت أخيك من النسب.
إذا رضع الأخ معها
أخت أخيك من الرضاعة تحرم أو لا؟
أنا حسب أخت الأخ.
إيه أخت أخيك أخوك من النسب له أخت من الرضاعة هل تحل لك أو لا؟ أصبر يا جماعة هو نجيب
أنا شرك أيدي.
ها؟
أخت أخي
لا لا يهمونك بس
ها. من
الرضاعة. أخوك من النسب له أخت من الرضاعة هل تحل لك أو لا؟ طيب ومن النسب
أيضا تحل إلا إن كانت إلا إن كانت أختي من إلا إن كانت أختي
كيف
تحل إذا كانت أختي إذا كان هو أخوها من أمها فتحل لي.
طيب
الشيخ هذا نفس السؤال الذي ذكرته هذا ليس أخوها فيجوز لأنه أخو ليس أخو من الرضاعة لأنه هو أخ لأخي فيجوز.
هو الآن فهمنا الآن يقول إن أخت أخي من الرضاعة تحل لي.
نعم.
طيب أنا أقول أخت أخيك من النسب.
أخت أخي من النسب لا يجوز وهذا ليس أخته
وليس أخته
كما هو مثلا أخي ليس أخا لما هي أختا لي من الرضاعة لأنه أختا لي برضاعة وليس أختا لأخي وأختا لي من الرضاعة.
صحيح.
ليس أختا لأخي.
أنا يعني فهمنا الآن من كلام فهد ومن كلامك أن أخت أخيك من الرضاعة يعني أخوك له أخت من الرضاعة.
نعم.
تحل لك.
نعم.
فهمنا هذا. طيب لكن أخت وأخيك من النسب
ما يعني.
ليش
يعني وأخواته قال الله تبارك وتعالى وحرم عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وهذا أخت لأخي وأخت لي وبرضا ليس أختا لي لأنه أختا له برضا وليس أختا لي برضا لأنه ما رضعت هذه الزوجة.
طيب
الأخ من الرضاعة إن كانت رضعت من أمي فإنها أخت.
لا هي ما رضعت من أمي صارت صار نقول أخت أخي من الرضاعة بمعنى أخوي له أخت من الرضاعة أي رضاعة من أمها.
أي
نعم
تحل
له. طيب هذا كما قال الأخوة لكن أخت أخيك من النسب هل تحل لك أو لا؟
لا تحل.
ليش؟
يعني أخت أخي من النسب أختي لكن أخت أخي من الرضاعة يعني هي أخته ليست أختي.
طيب أخت أخيك من النسب أختك على كل حال.
أيوة شيخ
ما بقى على كل حال
شيخ.
فكر. لا أصبر يا جماعة ليش إذا صار أخوك هذا من الأب وأمه قد تزوجت قبل أبيك وجاءت ببنت من الزوج الأول صارت أختا لأخيك من الأب من الأم ولا لا؟ القص نشوف أنت أثبت الحكم ونشوف. ترى نبي واحد كلمة واحدة ما فيها.
ها؟ كلمة واحدة.
طيب
نقول تحل. لا
ليش؟
لأنه أخوه من أبيه وهي أخت أخيه من أمه،
إيه؟
فتحل له لأن ليس بينه وبينه صلة.
إيه؟ نعم. وش تقولون؟ ها؟ ما سمعت نقال لا، فهد ما جزم ارتبك. لا لا ما ما هو مقبول، الحارة وحدها الظاهر. ما لا هداية الله ما ترى هذه تشكل على كثير من الطلبة، تشكل على كثير من الطلبة، يظن كيف أخو أخت أخي من الناس بتحلي. نقول لهم اختلهم من جهة أخرى، يعني ما تصورت المسألة الآن. طيب نعم، هذا أبوك تزوج امرأة وقد أتت من قبله ببنت من زوج آخر، ثم ولدت من أبيك، الولد الذي ولدت من أبيك أخ لك ولا لا؟ أخ لك. أخته من أمه اللي من الزوج الأول بينك وبينها رابطه ولا لا؟ هذه فهي أخت أخيك من النسب، ومع ذلك حلت لك، واضح؟ طيب ما في أشكال. نأخذ درس اليوم بعد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، قبل الفطام بالكسر، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا، هذه الجملة فيها حصر، فيها حصر، فما طريقه؟ النفي والاستثناء، طريقه النفي والاستثناء، لأن الحصر له طرق متعددة، أقواها النفي والاستثناء. لا إله إلا الله، وبإنما في المرتبة الثانية، إنما الله إله واحد، يأتي تقديم ما حقه التأخير، يفيد أيضا الحصر، مثل لله ملك السماوات والأرض، يأتي ما بعد يأتي ضمير الفصل يفيد الحصر، زيد هو الفاضل يعني لا غير، يأتي إذا كانت الجملة مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة فإنها تفيد الحصر عند الجمهور، مثل القائم زيد. فالمهم أن الحصر له طرق بعضها أقوى من بعض. هذا الذي معنا لا يحرم من الرضاع إلا هي أقواها. وقول إلا ما فتق الأمعاء، لو أخذنا بهذه الجملة لكان الذي يحرم من الرضاع هو ما يرضعه الطفل أول مرة، لأنه هو الذي يفتق أمعاءه، إذ أن أمعاء الطفل حين الولادة غير منفتقة، لأنه يتغذى في بطن أمه بواسطة السرة، إذ أنه لا يأكل ولا يشرب ولكن يتغذى من دم أمه بواسطة السرة، هذه السرة بإذن الله كعرق النخلة في الأرض، يمتص من الدم ما به ينمو ويحيا حتى يأذن الله له بالخروج، وحينئذ يرتضع من أمه بطريق أخرى، وهما الثديان اللذان ركبهما الله عز وجل على الصدر ليكون الطفل حين رضاعه في حضن أمه، فيكون هذا أقوى للحنان من أمه عليه، ويكون أريح له أيضا، لأنه سيبقى مضجعا على فخذيها وتدلى عليه هذه الثدي، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. المهم إن ظاهر الحديث في الجملة الأولى أنه لا يحرم إلا ما كان أول رضعة، لأنه هو الذي بها تنفتق الأمعاء، ولكنه قال وكان قبل الفطام، فأشار في قوله وكان قبل الفطام إلى أن العلة هي الفطام. وعلى هذا فيكون فتق الأمعاء في أول رضعة فتقا حقيقيا، وفتقها فيما بعد فتحا حكميا، لأنها عند الجوع تنصفط، فإذا جاءها الطعام جاءها الغذاء باللبن انفتقت. وكان قبل الفطام. ومتى يكون الفطام؟ الفطام في الأصل يكون عند تمام الحولين، لقول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا هو الأصل. لكن من الأطفال ما ينمو سريعا ولا يحتاج إلى الرضاع إلا لمدة أقل من الحولين، فإذا فطم لأقل من الحولين تم فطامه. ومن الأطفال من يكون نموه ضعيفا، إما لوراثة وإما لمرض وإلا لقلة لبن أو لغير ذلك. المهم هذا يحتاج إلى زيادة عن الحولين، والحكم يدور مع علته. ولهذا لما قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والد بولدها ولا مولود له بولدها وعلى الوارث من ذلك، فإن أراد فصالا، إن أراد الضمير يعود على الأم والأب، فصالا عن تراض منهما وتشاور، شوف قيود تراضي وتشاور، فالمسألة ليست بالهينة. وهذا يدل على كمال رعاية الله عز وجل للأطفال، وأن رعايته لهم أشد من رعاية الوالدين. طيب، المهم أن قوله وكان قبل الفطام، لو قال قائل الفطام قبل الحولين أو بعدهما أو معهما، قلنا ذلك يختلف بحسب حال الطفل. طيب، في هذا الحديث إثبات تحريم الرضاع، إثبات تحريم الرضاع، يعني أنه يحرم لا أنه محرم، يحرم لقوله لا يحرم الرضاع إلا ما فتق، فأثبت أن الرضاع تحريما. ومن فوائد الحديث أنه يشترط لكون الرضاع محرما أن يكون قبل الفطام. وهذا الحكم اختلف العلماء فيه رحمهم الله، فمن العلماء من قال إن هذا هو المعتبر، أي أن الفطام هو المعتبر في تأثير الرضاع أو عدم التأثير، استنادا إلى هذا الحديث، واستنادا إلى المعنى أيضا، المعنى أنه إذا كان غذاء الطفل باللبن كان له أثر في نموه بل وفي عقله أيضا، وإذا كان غذاؤه بغير اللبن لم يكن له ذلك الأثر، وإن كان يؤثر لكنه لا يكون له ذلك الأثر. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو يكون له 40 سنة ويشرب لبن من لبن الأنثى تأثر به وتغذى به، لكن ليس هو الغذاء الأصلي أو الغذاء الرئيسي إذا فطم. فإذن هذا الرأي استند قائله إلى أمرين، أثر ويش ونظر. وقال بعض العلماء لا يعتبر الفطام، المعتبر الحولان، فمتى رضع قبل تمام الحولين فالرضاع محرم، ومتى رضع بعدهما فالرضاع غير محرم، سواء فطم قبل الحولين أو لم يفطم بعدهما، العبرة بالحولين. هذا القول استندوا إلى قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولكن ليس في الآية دليل على هذا، إنما بين الله أن من أراد أن يتم الرضاعة أرضع إلى الحولين، ومن لا يتمها يرضع لأقل، وهل يأثم أو لا يأثم ينبني على حاجة الطفل، إن كان يحتاج أثم إن فطمه قبل وإلا فلا. هذا القول يفضل القول الأول بشيء واحد، وهو أنه محدد، محدد ليس فيه إشكال، والشيء المحدد لا يكون فيه إشكال. يرضع الطفل أول النهار ولا يعتبر رضاعه شيئا ويعتبر رضاعه محرما، ويرضع في آخر النهار ولا يعتبر رضاعه شيئا، لأنه يبلغ عند زوال الشمس، يبلغ حولين عند زوال الشمس، عند زوال الشمس، عند زوال الشمس، بارك الله فيكم. ففي الضحى هو في الحولين الرضاع، رضاعه محرم، وبعد الظهر، بعد الظهر خارج الحولين فرضاعه لا يؤثر شيء، فهو محدد. فمن هنا يكون أيسر على يكون العمل به أيسر على المكلف، لا شك شيء محدد العمل به ياسر، لكن إذا كان في الفطام يأتي الإشكال، هل هذا الطفل فطم أو ما فطم؟ نعم، فتحريره بالزمن أدق، وهذا هو المشهور من المذهب أن المعتبر الحولان، وهذا له نظائر، منها مسافة القصر، منها السفر الذي يقصر فيه، هل هو محدد بالمسافة أو محدد بالمعنى؟ في خلاف من العلماء من حدده بالمسافة على اختلاف فيما بينهم، هل هي يومان أو فرسخ أو ثلاثة أميال، مختلفين فيها، المهم محدد بالمسافة. ومنهم من حدده بالمعنى وقال ما عده الناس سفرا فهو سفر وما لا فلا. ومعلوم أن المحدد بالمسافة إيش؟ أدق وأيسر عملا وأيسر عملا، لكن يشكل عليه ظواهر النصوص، يشكل عليه ظواهر النصوص التي لم تحدد، والتحديد يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف، ما الذي يدلنا على أن الحد كذا؟ فعلى كل حال لو ذهب ذاهب فقال إنه يعتبر أبعدهما، بمعنى أنه لو فطم قبل الحولين فالعبرة بالحولين، ولو تم الحولان قبل أن يفطر أن يفطم فالعبرة بالفطام، يعني لو قال قائل بهذا القول لم يكن بعيدا، من أجل أن نجمع بين القولين. نعم، ومن فوائد هذا الحديث، نعم، ومن فوائد هذا الحديث حسن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يأتي كلامه واضحا بينا، وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق لا شك، والذين يمارسون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا يعرفون الحديث الضعيف من غيره بمجرد أن يسمعوا الكلام، لأنهم مارسوا كلام الرسول وعرفوا كيف كلماته وكيف أسلوبه. الآن لو أن أحدا أكثر المطالعة في كتب شيخ الإسلام تيمية مثلا، ثم عرض عليه كلام ولم يعلم لمن هو، ووجد أن الأسلوب أسلوب الشيخ، عرف أن هذا الكلام كلام الشيخ، كذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل أبلغ، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر كلام غيره. ويذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه بمجرد أن يسمع الكلام المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا لا يصح أو هذا صحيح، دون أن يذكر سنده ودون أن يذكر مخرجه، فإذا رجع إلى الأصول وجد أن الأمر كما قال كما قال، وهذا شيء مجرب. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. لا، ما عندنا، ما عندنا نسبة إلى الرسول. طيب، لا رضاع إلا في الحولين، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كغير من أهل العلم له اجتهاد. لا رضاع إلا في الحولين، أي لا رضاع محرم إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الوقف، رجح بالألف هنا، لكن همزة ال همزة وصل فيلتقي، فماذا نعم؟ إذا كان الأول تستقيم على الكسرة حذفناه، ولهذا من الخطأ بعض الناس يقرأ في قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسلمنا علما وقال الحمد لله، يقول وقال الحمد لله، هذا مو صحيح، وقال الحمد لله هذا مقتضى اللغة العربية، ولو سقطت الألف في قال لأنها سقطت العلة فلا تضر. طيب، هذا الحديث لا حاجة للكلام عليه لأنه سبق الإشارة إليه، لكن بقي عندنا المرفوع والموقوف. المرفوع ما نسب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والموقوف إلى الصحابي، والمقطوع إلى التابعي، والمنقطع من مباحث السند، المنقطع من مباحث السند، والمقطوع من مباحث المتن، واضح؟ فلا التباس. بقينا لو تعارض موقوف ومرفوع، فهل نقدم المرفوع أو نقدم الموقوف؟ على كل حال، إذا كان أحد الرواة في هذا أو هذا أرجح، أخذنا إيش؟ بالأرجح. لكن إذا تساوى، فرواه فلان ووثيقة مرفوعا، ورواه فلان وهو ثقة موقوفا، فهل نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم، أو نأخذ بالموقوف لأن الأصل عدم الرفع؟ نعم، نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم. مثال ذلك يتضح بالمثال: وروى أحد الراويين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والثاني روى عن ابن عباس أنه قال، الأول فيه زيادة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فمعه زيادة علمه فتؤخذ. مرجح آخر أن الراوي للمرفوع أحيانا يحدث بالحديث من نفسه لثبوته عنده دون أن ينسبه إلى الرسول، مثل أن يحدث به استدلالا لا إخبارا، عرفتم؟ يعني مثلا يقول: إنما الأعمال بالنيات، هو يروي الحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم يقول في أثناء كلامه: إنما الأعمال بالنيات، قصد بذلك إثبات هذا الحكم لأنه ثابت عنده. وأحيانا يحدث به، إذا أراد أن يحدث به، إذا أراد الإخبار حدث به إلى منتهى السند، فهذا أيضا مما يؤيد ترجيح نعم الرافع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. هذا الحديث يشبه الحديث الأول: لا رضاعة إلا ما أفتق الأمعاء وكان قبل الفطار. يقول: إلا لا رضاعة إلا ما أنشز العظم. أنشز العظم، العظم ينشز بالعظم بواسطة الأعصاب، بواسطة الأعصاب. فالأعصاب حبال رحمك الله تشد بعض العضلات إلى بعض. قال الله عز وجل في الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، وهو قد بقي 100 سنة. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم. سبحان الله، هذه من آيات الله. طعامه وشرابه لم يتسنه، لم يتغير. وقد ذكروا أن شرابه ماء وأن طعامه عنب. العنب يبقى 100 سنة لا يتغير، والماء 100 سنة لا يتبخر ولا يأسن، ما يتغير أيضا. والحمار يموت ويفنى وتبقى عظامه تلوح. وكان مقتضى العادة أن الطعام يخرب قبل أن يموت الحمار، لكن هذه من آيات الله عز وجل، قادر على حفظ ما يتغير فلا يتغير، وعلى الثاني يغيره، وإن كان تغير الحمار قد يكون طبيعيا ما نعرف. على كل حال قال انظر إلى العظام كيف ننشزها، نداخل بعض البعض ونشدها بالعصب، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فصار ينظر إلى حماره، ينظر إلى حماره، تقوم العظام بعض إلى بعض وتنشز بالعصب وتكسى اللحم، يعني كأن أحدا أمامه يفعل هذا الشيء بكلمة الله عز وجل. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. وقوله وأنبت اللحم، نعم مثل الأول. والمراد أنه يتغذى به الإنسان ويتأثر به نموا، فهذا هو الرضاع. وعليه فيكون هذا الحديث شاهد للحديث الأول فيقوى به. ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ نعم أين
الشاهد؟ الحديث الذي يأتي من طريق صحابي واحد وصحابي آخر ويشهد نفس الحديث،
يعني ما جاء من طريق صحابي آخر فهو شاهد.
المتابع من نفس طريق الصحابي لكن اختلف الرجال.
المتابع شيخ آخر، تابع الشيخ في شيخهما، وفائدته تقويته المتابع، تقوية المتابع. مثل يروي زيد عن عمر حديثا وزيد فيه بعض الشيء، فيأتي بكر فيروي عن عمر، بكر يسمى إيش؟ متابعا. والمتابعة في المصطلح تعرفونها تامة وناقصة. طيب. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب. الفوائد كالأول، ما في عبر. نعم. فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. قوله عن عقبة بن عامر أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، عقبة بن الحارث، وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة نكرة لم تعين، ولا حاجة لنا إلى تعيينها لأنها صحابية ولا يتعلق تعيينها بالحكم، والصحابة كلهم عدول إلا من ثبت أنه ليس بعدل، ولكن من أتى جرما من الصحابة رضي الله عنهم فإن الله قد قيض له من السوابق والفضائل ما يقتضي مغفرة ما صدر منه، وإلا فليسوا معصومين من الإثم والخطأ، قد يخطئون وقد يأثمون، وفيهم من سرق وفيهم من زنى وفيهم أيضا من لاعن امرأته قذف امرأته ولاعنها، وفيهم من شرب الخمر، ليسوا معصومين من كبائر الإثم وصغائره، لكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم رضي الله عنهم، وقد قال الله فيهم وكلا وعد الله الحسنى. نعم، فقال ولذلك قال العلماء علماء الحديث إن جهالة الصحابي لا تقدح في صحة الحديث، فلو قال التابعي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يلزمنا أن نبحث عن هذا الرجل؟ لا، لأن الأصل فيهم العدالة. نعم، فقامت فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، اللام وقد وهما بارزان، والقسم وهو محذوف، والتقدير والله لقد وهو كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريم. ولقد أرضعتكما الضمير ضمير المفعول به يعود على من؟ على عقبة وزوجته. نعم، يقول فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف وقد قيل، سأله يقول هل أمسكها أفارقها، فقال كيف أي كيف تمسكها وقد قيل إن بينكما رضاعا، وكيف هنا للاستفهام الإنكاري، يعني ينكر عليه أن يحاول إمساكها وقد قيل إنها أخته من الرضاع، أو قيل ما يفيد أنها أخته من الرضاع، ففارقها رضي الله عنه ونكحت فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث كما عرفتم قصته واضحة، لكن فيه فوائد، منها أن الإنسان إذا تزوج محرما له من الرضاع أو محرما له من النسب ثم تبين بعد ذلك وجب الفراق، من أين يؤخذ؟ كيف وقد قيل، من إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا أخته من الرضاع، خفاء أخته من الرضاع لا غرابة فيه، لكن كيف خفاء أخته من النسب؟ نعم، يمكن تضيع، أفرض أنه في موسم الحج ضاعت ولم تعرض ولم نحصل على خبر من جهتها، ثم كبرت وتزوجها أخوها، وبعد هذا ثبت أن هذه أخته من النسب، ما الحكم؟ يجب الفراق، يجب الفراق، لأن النكاح تبين بطلانه، أما الأخت من الرضاع فكثير. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط السؤال عن من عرفت حاله، يعني لا يشترط السؤال عن من عرفت حاله بعدالة أو فسق، فالمعروف بالعدالة لا نحتاج إذا شهد أن نقول هات من يزكيك، والمعروف بالفسق نرد شهادته، بقينا بالمجهول، بالمجهول هل يجب على الحاكم أن يسأل عنه أو يحكم بشهادته، فإن جرحه المحكوم عليه عمل ما يلزم. يقول الفقهاء رحمهم الله من جهلت عدالته سأل عنه، يسأل، لأن الله قال أشهد ذوي عدل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في شهادة الشهر: إن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا. والعدالة شرط لا بد من تحققه، فمن جهلت عدالته إيش يسأل عنه. فتكون أحوال الرواة ثلاثا: من علمت عدالته عجيب لا يسأل عنه، ودليل هذا الحديث، ومن علم فسقه رد شهادته، ومن جهل يسأل عنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. فإن قال قائل: كيف نقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع والله عز وجل يقول في الأموال: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان؟ كيف؟ قلنا: لأن الرضاع لا يطلع عليه غالبا إلا النساء، لا يطلع عليه إلا النساء. طيب، فإن قال قائل: لماذا لا يجب التعدد كما وجب التعدد في الرجال في البيع والشراء والمداينة مع أنه لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال؟ نقول: قد قيل به، أي قيل بأنه لا بد من شهادة امرأتين. قالوا: والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بشهادة هذه المرأة بتا، بل من باب الاحتياط، ولهذا قال: كيف وقد قيل، ولم يقل: كيف وقد ثبت أنها أخته. فيكون قبول الرسول عليه الصلاة والسلام بشهادة المرأة الواحدة من باب الاحتياط لا من باب البت. ولكن المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن المرأة الواحدة تقبل، وأن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله كيف وقد قيل التنبيه على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر، بل يسلك أحوط ما يكون ولو كان قد قيل. ومن فوائد هذا الحديث شدة امتثالها من الصحابة للحكم الشرعي، لأن عقبة رضي الله عنه فارقها، وهذا والحمد لله واقع حتى في زمننا. ايش؟ معرفة المرأة، نعم، بالنسبة للصحابية هذا، نعم. نعم. إيش؟ نعم. لا، ما هو قصد أن أمها حرة، هي أمة سوداء، لكن ما هو قصد هذا. يعني ما سأل عن حالها التي توجب رد شهادتها أو قبول شهادتها. ها؟ نعم. هذا سؤال مهم. يقول المرأة قالت: قد أرضعتكما. فهل يعارض حديث عائشة في اعتبار 5 رضعات أو لا يعارض؟ نقول: هذا أقل أحواله أن يكون مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد. نعم.
أم سلمة رضي الله عنها أن لو قيل بالجمع بين القولين قطام الحولين،
نعم،
لكان أقرب. وفي حديث إنما الرضاعة من المجاعة رجحت القول بأن المعتبر هو الفقار.
نعم. إيه نعم. احنا قلنا لك انا اقرب ولا لك انا له وجه؟ نعم
ذكرت يا شيخ انت قول ثالث انما الرضاعه
من نعم
ذكرت قول ثالث
نعم
قول ذكرت انه قول ثالث
اي نعم انما الرضاعه من المجاعه اقول لو قيل بهذا الجمع واشرت الى حتى بدايه حديث انما الرضاعه من المجاعه انه لو اعتبر الاكثر لكان له وجه نعم ايش هذا سؤال مهم يقول مرأة قالت قد أرضعتكما قد أرضعتكما فهل يعارض حديث عائشة في اعتبار خمس رضعات أو لا يعارض؟ نقول هذا أقل أحواله أن يكون مطلقا مطلق والمطلق يحمل على المقيد نعم
بالجمع بين قولين
خطام
حولين
نعم
لكان أقرب وفي حديث إنما الرضاعة من المجاعة رجحت القول بأن المعتبر هو الفقار
نعم إيه نعم إحنا قلنا لكان أقرب ولا لكان له وجه نعم
ذكرت يا شيخ أنت قول ثالث في إنما الرضاعة من
المجاعة نعم
ذكرت قول ثالث
نعم
قول ذكرت أنه قول ثالث
هنا أقول لو قيل بهذا الجمع وأشرت إلى حتى بداية في حديث إنما الرضاعة من المجاعة أنه لو اعتبر الأكثر لكان له وجه نعم إيش ومزوجهم وكلهم ما بعد فطمن ما بعد فطمن زوجتي ما في معنى لكن ما حد يبي يتزوج ان ما خلى فرضيه ها آه.
إيه؟
نعم طيب كيف اي نعم
ثم
نعم
ثم
اتى إيه؟ كلنا نفس النكاح
ولكن ثاني
ورد على اي أو تزوجهم كلهم وهن سليمات من المانع ثم جاء المانع وثبت جميع مرة واحدة نكحهما جميعا وإن شاء أن يعيد النكاح على إحداهم لا بأس
قال تقييد الحولين قلنا أن الحولين ينقضيان بالزوال
ها؟
قلنا أن الحولين ينقضيان بالزوال
بإيش؟
بالزوال ما ينقضيان بالغروب
نعم هنا ما هو الآن مثلا إذا جاء الزوال وقد ولد هذا في وقت الزوال كم له الحين
إذا ولد في الزوال
ها؟
إذا ولد في الزوال
لا لا علم إحنا يوم نحدد أنه يتم خمسة يتم حولين عند الزوال معناه معلوم نعم
هل يأثم القاضي أو الحاكم عندما يحكم الإنسان ظهرت
ظهر
فسق هل يكون عليه
إثم؟ ما يجوز تحكم
يكون مثلا حلق
لحية إيه طيب حلق اللحية لا شك أنه إثم عرفت؟ لكن هل هو فسق ترد به الشهادة؟ في خلاف عن العلماء المذهب نعم فسق ترد به الشهادة وعلى هذا فلا نقبل شهادة من يحلق لحيته ولا من يسبل ثوبه ولا من يشرب الدخان ولا من يغتاب الناس ولا من يقطع رحمه ولا من يعق أمه نعم ولا من يتأخر كل يوم عن الوظيفة ما يأتي به أول الدوام ولا من يخرج قبل انتهاء الوظيفة ولا من يغش ولو مرة واحدة في بيعه إذا لم يتم ها؟ أين لو أخذنا بهذا القول ما بقي من تقبل شهادته نعم يمكن حتى القاضي ما نقبل حكم بها لكن الصحيح أن المسألة مقيدة بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وأن الإنسان قد يقبل في شيء دون شيء وقد يوجد ناس يشربون الدخان ويحلقون لحاهم ويسبنون ثيابهم، لكن في مسألة الشهادة لو قطعته إربا إربا ما شهد بخلاف الحق، هذا معروف. ويوجد ناس على العكس، الثوب إلى نصف الساق واللحية معفات، نعم، ولا يأكل إلا الطيب ومتعبد، لكن في الشهادة 5 ريالات تجيبه. نعم موجود، هذا موجود، هذا ما نقبل. نعم.
من استشهد بالحولين
بالآية،
نعم، قوله تعالى حولين كاملين، وذكرت في شرحها قلت إن يعني تحمل على أن الآية ليست دليل.
نعم.
لأن المراد أن الذي يريد أن يتم الرضاعة إلى الحولين ومن لم يرد أن يتمها يتقل الحطام فلا بأس
بعد التراضي والتشاور.
نعم، لكن ما يرد على هذه الطفل الذي يفطم بعد الحولين؟
لا، هذه حال عارضة، يعني يكون الطفل يحتاج إلى الرضاعة بعد الحولين حال عارضة،
يعني كل حكم النادر.
أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مناقشة، قول حديث مسلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، هل هما متلازمان يا هداية الله؟ فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
ليس من لأنه إذا كان ما فتم ومثلا بعد الحولين يرضع به وهو يغدو
فتق الأمعاء، فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
لا، هذا علة ليس من ثلاثة ويكون قبل الفطام، وهذا علة لما فتق الأمعاء.
كيف؟ يعني يقول ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام، كل ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام. أولى، وش معنى فتق الأمعاء؟
ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
إيه، وش معنى فتق الأمعاء؟
يعني جعل فيها مسار.
نعم، وهذا يعني أول رضاعة. طيب، وكان قبل الفطام، إذن نقول كل ما فتق الأمعاء فهو قبل، وليس كل ما كان قبل الفطام فتق الأمعاء. طيب، هل لهذا شاهد؟ هذا الحديث حديث مسلمة هل له شاهد يؤيده؟ سليم، ابن عباس؟ لا، ها؟ لا هذا ما وش أقول؟ تمام. طيب، مر علينا فيما سبق من الأحاديث أن شهادة المرأة الواحدة معتبرة في الرضاع. لا، عبد الله طرفي. نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها وقرها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك
وقال كيف وقد قيل. طيب، هل قاس العلماء على هذا شيئا؟ نعم،
ما لا يعلم
ما لا يطلع عليه إلا النساء، ما لا يطلع عليه إلا النساء وغالبا، فقالوا إنه يقبل فيه قول امرأة واحدة. طيب، لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة خالد زين؟ لماذا لم يسأل عن هذه المرأة؟ هل يتقى أم لا؟
والأصل الصحابة والصحابيات العدالة،
نعم فلا يحتاج إلى سؤال. طيب أحسنت، أظن هذا وقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن زياد السهمي في كتاب الرضاع، قال نهى رسول الله صلى الله في كتاب الرضاع من بلوغ المرام، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسترضع الحمقى، أن تسترضع الحمقى يعني أن نطلب أن ترضع أولادنا. والحمقى ناقصة العقل، وقاله فلان أحمق أي ناقص العقل سيء التصرف، وذلك أن إرضاعها قد يؤثر في الجنين في الرضيع، لأنه إذا تغذى البدن على شيء فإنه يتأثر به. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، لأن الإنسان إذا تغذى بهما استفاد منهما السبعية ومحبة العدوان. فلهذا نهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. كذلك المرأة الحمقى لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا، لأن ذلك يكسبها يكسب الرضيع من أخلاقها. ولكن المؤلف يقول أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة، ومن ثم صار مرسلا، لأن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرسل نوعان، إما مرفوع تابعي وهذا نعلم أنه لم يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو صحابي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مثل رواية محمد بن أبي بكر، فإن محمد بن أبي بكر صحابي لكنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه ولد في حجة الوداع. وكذلك عبد الله ابن أبي طلحة، فإنه ولد صغيرا، فإنه ولد وحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ أن يتحمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون ما رواه مرسلا. ولكن هل يقبل مرسل؟ في هذا تفصيل. أما مرسل الصحابي فهو مقبول، وأما مرسل التابعي فإن علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو عن صحابي فهو مقبول، وإلا فهو متوقف فيه حتى يعلم حال الساقط من السند. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث إذا كان قد نهى عن استرضاع الحمقاء وعيبها أمر معنوي، فكذلك لا ينبغي أن نسترضع من بها عيب خلقي يمكن أن يؤثر على الطفل، مثل أن تكون برصاء مثلا، أو يكون فيها تشويه في خلقتها من التشويهات التي قد تؤثر، فإنه لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا. ثم قال المؤلف باب النفقات. النفقات جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا. هذه خمسة أشياء: كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا، هذه هي النفقة. وحكمها أنها واجبة، ولكن لا بد فيها من شروط. الشرط الأول عجز المنفق عليه، عجز المنفق عليه بأن يكون معدما عاجزا عن التكسب، فإن كان غنيا فإن نفقته لا تجب، لكن صلته واجبة إذا كان من الأقارب. وإن كان معدما لكنه قادر على التكسب ويمكن أن يتكسب فإنه لا نفقة له، لإمكان استغنائه بكسبه عن غيره، ومن يستعف يعفه الله. الشرط الثاني غنى المنفق، أن يكون المنفق غنيا. فإن كان فقيرا فإنه لا يلزمه الإنفاق. وهل يلزمه أن يتكسب لينفق؟ الجواب لا، كما لا يلزمه أن يحصل المال من أجل وجوب الزكاة، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب، الشرط الثالث أن يكون موافقا في الدين أو اتفاق الدين، أحسن أقول اتفاق الدين، اتفاق الدين بين المنفق والمنفق عليه. فإن كانا مختلفين فلا نفقة، كما لا إرث بينهما. ودليل الإرث قوله تعالى: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الشرط الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، إلا في عمودي النسب وهما الأصول والفروع، فإن الشرط الرابع لا يشترط. فالشروط إذن أربعة: الأول خالد
المنفق عليه أن يكون معدم
فقره كذا نقول،
أو عجزه عن التكسب،
حاجة المنفق عليه. نعم. إما لكونه فقيرا
أو عجزه عن التكسب.
طيب، هذه واحد. الثاني غنى المنفق. الثالث
اتفاق الدين.
نعم. الرابع نعم. طيب، بإيش؟ إلا في عمودي النسب، لقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال: وعلى الوارث مثل ذلك. ولأن الوارث ينتفع بمال الموروث، فكان لازم عليه أن ينفق عليه عند الحاجة. طيب، هذه شروط، ولكن اشتراط أن يكون موافقا له في الدين في النفس منه شيء بالنسبة للأصول والفروع، لأن الله تعالى قال في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولكن قد يقال إنه يصاحبهما في الدنيا معروفا بدون التزام الإنفاق، يعني يعطيهما ما تيسر وما أشبه ذلك. أما أسباب النفقة، فأسباب النفقة ثلاثة: الزوجية والقرابة والولاء. سبق لنا تعريف النفقات وشروط الوجوب، وجوب النفقة. فما هي النفقات؟ ما هي النفقات؟ نعم. كسوة
طعاما وشرابا وكسوة وإعفافا.
طعاما وشرابا وكسوة وإعفافا. باقي واحد، ومسكنا. طيب، لها شروط.
أربع شروط.
نعم.
الشرط الأول عجز المنفق عليه بأن يكون فقيرا معدما.
عاجزا
عن التكسب.
طيب غنى المنفق. طيب الشرط الثالث اتفاق الدين. الرابع أو فرضا بفرض أو تعصيب. طيب هل يستثنى من كونه وارثا الأخ اللي جنب أحمد بخور؟ أي نعم ما حرف أحمد. نعم خالد. إلا في عمودي النسب. طيب وهل يستثنى من اتفاق الدين؟
يستثنى
الزوجة فإنه تجب لها النفقة على زوجها وإن كانت مخالفة له في الدين. طيب هل يجب على الإنفاق على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ عقيلي هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ لا يجب. هل ما هو الشرط الذي اختلف فيه؟ ليس في شرط مشروط. ليش؟ أبو أمه عاجز وهو غني والدين واحد ما فهمت الشروط ولا ما حضرت ولا
لا ما باب النفقات لم تراجع.
ها
باب النفقات لم تراجع.
طيب نعم من اللي ما أخذ شروط من قبل خالد. خالد
فقط بشرط الإرث لا يرث من أبي الأم.
إيه طيب نعم
سقط شرط الإرث لكن
لا منصور
يجب عليه النفقة لأنه من عمودي النسب.
تجب النفقة لأنه من عمودي النسب وقد اشترطنا أنه يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب وعلى هذا فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه. طيب يلا علي هل ينفق ابن الأخت على خاله؟ خاله فقير وهو غني هل ينفق؟ هل ينفق؟ كيف الشروط اللي كتبنا اللي ما حضرت؟ ها؟
عمود النسب
الشيخ ما له شمل. لا قلنا لكم عمود النسب هم الأصول والفروع. الأصول والفروع.
أنا جد من أصول الشيخ جد
الأم أبي الأم. طيب. متعب. هل ينفق على ابن الأخت أن ينفق هل يجب على ابن الأخت أن ينفق على خاله؟
لا لا يجب.
لماذا؟ طيب فما الذي اختل من الشروط؟
أول شيء لا يرث.
لا يرث.
وهو ليس من عمودي النسب حتى
نستدل. إيه. هو ما يرث. لا هو اللي يرث المنفق. وهو ابن الأخت. ها؟ إيه. وش تقولون؟
صحيح.
صحيح لأنه لا يرثه إلا بالرحم والشرط أن يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. طيب هل يجب على ابن الأخ أن ينفق على عمه الأخ؟ أي نعم. أي نعم هل يجب أن ينفق على عمه إذا تمت الشروط؟ يجب. لا اللي يرث يا أخواني المنفق لأن الله قال على الوارث مثل ذلك فهذا ابن أخ هل يجب عليه أن ينفق على عمه؟
نقول
ابن أخيها الشقيق.
نعم
ها. ابن أخ شقيق هل يجب أن ينفق على عمه؟
لا يجب.
لماذا؟ ما الذي اختل من الشروط؟ الإرث ما يرثه. لو هلك هالك عن ابن أخ شقيق هل يرثه أو لا؟ سبحان الله. ابن أخ شقيق هلك هالك عن ابن أخ شقيق هل يرثه ابن الأخ الشقيق؟ يرثه. إذن يجب عليه، يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على عمه الشقيق، صحيح؟ طيب، فيه عم غني وأخ فقير، هل يجب الإنفاق على الأخ الثالث الفقير؟ أخوان فقيران لهما عم غني، هل يجب عليه أن ينفق عليهما؟ نعم ها؟ لماذا؟ شروط تامة؟ يرثهما. هل من موافق أو مخالف؟ سلامة. هم كل الاثنين عازين، أخوان ولهما عم غني، فهل يجب على العم أن ينفق عليهما؟ أصبر يا
إذا لم يكن يعني لهما
وارث سواه ما لا غيره، هذول ثلاثة ما فيه غيره. يجب تامة الشروط. طيب عبد الملك كيف إذا كان وارثين؟ هذه الصورة رفعت إليك صورة، قيل عندنا أخوان فقيران لهما عم غني، هل يجب على هذا العم أن ينفق أو لا؟
إذا كان عم شقيق أو
عم شقيق شقيق شقيق
يجب عليه أن
ينفق. الشروط تامة؟
نعم تامة.
طيب زين. نعم
لا يلزم.
لماذا؟ إيه لكن هل لازم ينفق على
غني المنفق لا يلزم التكسب حتى
يجيب. شوف أخوان شقيقان لهما عم شقيق هما فقيران وعمهما غني، هل يجب على عمهما أن ينفق عليهما؟ لماذا؟ أصبروا يا جماعة لست خاطب واحد لا أحد يتكلم ها.
لأن الشروط لأن المنفق لا يلزم أن يتكسب لينفق على،
المهم انهم كلهم عازين على التكسب ولا عندهم ولا قرش.
حتى العم؟
لا العم غني. هل يجب على العم ان ينفق على الأخ على ابن اخيه؟
لا يجب.
لا يجب. لماذا؟
الشروط ما توفر.
ما هو الشرط الذي تخلف؟
انا غني المنفق لا يلزم ان يتكسب.
لا المنفق غني
ولو
كلمة ولو ما تصل ما تصل ما تصل. نعم
أن يكون المنفق وارثا المنفق عليه.
طيب
وهذا تكلش العم لا يرث الأخوين،
لا يرث مع وجود الأخ كذا ولا لا؟ الأخوين أحدهما عمر والآخر زيد، فالعم لا يرث زيد لوجود أخيه وهو عمر، ولا يرث عمر لوجود أخيه وهو زيد، وحينئذ لا يجب عليه الإنفاق عليهما لأنه لا يرثهما كذا. طيب وأحدهما على الآخر لا يجب لأنه فقير، إذن لا يجب على زيد أن ينفق على عمر لأنه فقير، ولا عمر أن ينفق على زيد لأنه فقير، ولا العم أن ينفق عليهما لأنه غير وارث. تمام؟ نعم
على
المسلمين. من الزكاة ممن علم بحالهما. المهم أنه لا يجب. هذا هو التقرير ما ذكرنا. هذا الشروط هذه معتبرة يمشي عليها العلماء. لكن بعض العلماء قال يجب على العم الصلة، ليس من صلة الرحم أن يشبع ويأكل مما شاء وابن أخيه فقراء لا يجدون طعاما، فمن باب الصلة يجب أن يصلهما، لا على أساس النفقة المحددة كل شهر وكل يوم، يصلهما بما جرت به العادة. لكن الكلام على إيش؟ على الإنفاق. هل يجب الإنفاق ونجبره على ذلك ونقول قدر لهم أو كل يوم؟ هذا لا، بناء على هذه الشروط التي سمعناها. نعم. لا، لو مات أحدهما لم يرثه العم.
لا، لو هم يرثون العم،
هم معلوم يرثون العم لأنه ابن أخ، لكنهم فقراء الآن. الكلام على من الذي نشرط أن يرث؟ المنفق عليه ولا المنفق؟ المنفق هو الذي نشرط أن يرث، لأن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك. طيب، رجل يا عبد الله، رجل له أخوان غنيان وهو فقير، على من تجب النفقة؟ أخوان غنيان، أخوان شقيقان غنيان وهو فقير، على من تجب النفقة؟ ها؟ نعم؟ نعم؟ ما هي واضحة؟ طيب، رجل فقير له أخوان شقيقان غنيان، على من تجب عليه نفقته؟
على الإخوة.
ها؟ على الأخوان الاثنان. ها؟ إيه، هو أخوهم. الشروط تامة. كيف تمامه؟ كل واحد يرث الثاني. المنفق عليه الآن لو مات هل يرثانه؟
أخوانه يرثونه إن لم يكن له،
ما في غير هذا، ما في القبيلة إلا هذه الثلاثة.
هنا يرثون كل واحد يرث الآخر إن لم يكن له.
لكن هل يرث، هل يرثان الفقير؟
لا، هو الفقير يرثان الفقير، ما خلف شيء.
إلى الآن هما مات تقديرا، علشان نعرف هو يجب عليه النفقة ولا لا. يجب عليهم النفقة. كيف تكون النفقة؟ على واحد منهما أو على الاثنين؟ ما اصطلحوا، كلهم متنازعين، كل واحد يقول هذا أخوك انفق عليه. نعم، يقول تجب النفقة عليهما أنصافا، لأنه لو مات لورثاه أنصاف. وما دامت العلة الإرث فإن الحكم يدور مع علته. نقول لكل واحد من الأخوين أنتما ترثانه أنصافا، فيجب عليكما النفقة أنصافا. طيب، رجل له أم غنية وأخ شقيق فقير، غني أيضا وهو فقير، أم لها ولدان، أم لها ولدان، هي غنية وأحد ولديها غني والثاني فقير. نعم،
تجب النفقة على الأم وعلى الأخ، الأم بمقدار الثلث والباقي على الأخ، يعني بمقدار يتم.
وش تقولون يا جماعة؟ صحيح؟ طيب، إذن على الأم الثلث وعلى الأخ الثلثان. طيب، أم وأب لهما ولد فقير، أصبر، وهما غنيان.
أم وأب،
نعم، أم وأب هما غنيان وولدهما فقير. لا هداية.
الثلث على الأم والثلثان على الأب.
أي
شيخ.
هذا جواب نشوف بعد الأذان إن شاء الله نشوف. لا مال الشيء فقير ليس له إلا هذا الولد الفقير. وعلى الأب
السلس.
كيف الأب السلس؟
البقية ما يبقى من
الأب. والأب الباقي أحمد. الأب كل النفقة كل النفقة. أي نعم صحيح. الأب ينفرد بنفقة ولده لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهذه مستثنى. الأب مع غيره لا يكون لا تكون النفقة على قدر الميراث بل على الأب وحده. واضح يا جماعة؟ تكون على الأب وحده. نعم. إيش؟ اي نعم دليلهم من الآية. وعلى الوارث
لا ما أقصد في هذا السؤال بغير
كل شيء
الأخ
كل واحد. وعلى الوارث مثل ذلك. فكون الشارع علق الحكم بالإرث دل على أنه يكون بقدر الإرث.
شيخ
نعم.
إذا كان الأب فقيرا
نعم
والأم غنية
نعم اي وش هو في هذا؟ نعم يجب عليه الإنفاق لأنه لا يشترط في عمودي النسب التوارث. في عمودي النسب ما يشترط التوارث. تكون النفقة كلها على الأم. تكون النفقة كلها على الأم. نعم كيف؟
إذا استطاع الأب نصف النفقة.
أي نعم يجب عليه بقدره. لكن هل يجب على الزوجة في هذا الحال اللي هي الأم أن تنفق على زوجها؟ هي غنية وهو فقير. نعم ابن حزم يقول تجب لأن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كانت هي أي الزوجة فقيرة والزوج غني لزمها أن نعم إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير لزمها أن تنفق على زوجها لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. لكنه خالف الأمة فيما يظهر. نقول لا يجب عليها الإنفاق على زوجها بل إذا كان فقيرا وهي غنية فلها أن تتصدق عليه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة عبد الله بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. طيب المهم أن انتبهوا للشروط. الشروط هي التي تجعلكم تعرفون المسائل إذا وردت عليكم. فالشروط إذن أربعة: غنى المنفق وحاجة المنفق عليه. حاجة ما نقول فقر لأن قد يكون غني لكن ما يكفيها المال عجزه. والثالث اتفاق الدين إلا في الزوجة. والرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب خاصة إلا في عمودي النسب فلا يشترط الإرث. هذا هو المشهور هي قاعدة المذهب الحنابلة رحمهم الله. ويرى بعض العلماء أن الواجب على القريب الإنفاق مطلقا لعموم الأدلة الدالة على الصلة. وقد قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم وحذر من القطيعة. قالوا وليس من الصلة أن يكون الإنسان غنيا يأكل ما شاء ويلبس ما شاء ويسكن ما شاء وله بنت أخ فقيرة. يصح هذا المثال؟ لها بنت وله بنت أخ فقيرة.
نعم نعم
يصلح؟
نعم
ما يصلح. لأنه عمها يرثها هو، فيجب عليه أن ينفق على بنت أخيه. لكن لو كانت البنت هي الغنية والعم هو الفقير فإنه لا يجب عليها الإنفاق، لأنها لا ترثه لو مات، لو مات عن ابن عن بنت أخيه ما ورثت. يقول ليس هذا من الصلة أن تكون بنت الأخ غنية غناة كبيرة وعمها فقير ثم لا نلزمها بالنفقة. وهذا القول لا شك أنه قوي، أنه قوي، لكن قد يقال إن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك يخصصه، فيكون الصلة لغير من يرث أو على غير من يرث حسب العرف وليست نفقة، بل ما عد صلة فإنه يوصل به. نعم.
عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب النفقات. سبق لنا تعريف النفقات.
هي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا.
طيب، وأسباب النفقات عبد الله؟ أسباب النفقات، أسباب النفقات مه شروطها، أسباب النفقات. لا لا، نعم نعم صح. طيب، يعني تقريبا كأسباب الإرث. طيب، الزوجية تجب النفقة للزوجة ولا تجب عليها؟ يلا خالد، تجب للزوجة ولا تجب عليها؟
نعم تجب على الزوج النفقة لزوجته ولا تجب على زوجته.
إذن الوجوب هنا من أحد الجانبين. طيب، الله مشكل، من يشهد لك؟ ها؟ شركاء هؤلاء. على كل حال إذا نشرح ما يخاف، إن كنا شرحناها فهذا زيادة خير، وإلا أسباب النفقة ثلاثة. أولا الزوجية، والثاني القرابة، والثالث الملك، ومنه الولاء لأن الولاء متفرع على الملك. هذه أسبابها ثلاثة: الزوجية والنسب يعني القرابة والملك. الزوجية تجب من جانب واحد للزوجة على زوجها، ولا تجب للزوج على زوجته إلا إذا كان فقيراً وهي غنية على رأي أبي محمد ابن حزم رحمه الله، فإنه يقول إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غنياً وجب عليها أن تنفق عليه، لقوله تعالى وعلى الوارث. إذا كان الزوج فقيراً والزوجة غنية وجب عليها أن تنفق عليه.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.